يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. كيف نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل سبق ذلك رؤى منامية؟ وهل فكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل البعثة بأمور انتحارية؟ وهل علمه ورقة بن نوفل التوراة ومات على النصرانية؟ ولماذا انقطع الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مدة زمنية؟ كل هذه التساؤلات وغيرها مشاهدينا الكرام نتعرف عليها في هذه الحلقة من برنامجكم لا يصح إلا الصحيح، فأهلا وسهلا بكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في هذه الحلقة من برنامجكم لا يصح إلا الصحيح. نسعد بصحبتكم كما نسعد بصحبة صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور السيد البجبيش. أهلا بكم دكتور.
أهلا وسهلا أخي الحبيب، مرحبا بكم.
الله يحفظك.
صلى الله عليه وسلم.
دائما فضلت الدكتور في بعض الكتب التي يعني تحاول أن تشكك في مسألة البعثة يكتبون كلاما ويضعون حوله هالات كبيرة جدا، يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم صدره ضاق في أول البعثة وأن الوحي انقطع.
بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله تعالى وأستعينه وأصلي وأسلم على محمد وصحبه وآله وصحبه وبعد. هذا الكلام تحديدا ليس يعني كلاما حديثا الآن عرفه الشباب عن طريق مواقع الانترنت وغيرها، لا هو كلام قديم موجود في كتب حتى من كتب السير القديمة للأسف.
نعم.
الشديد يعني.
نعم.
هذه الكتب في ذلك الوقت لم تنقى ولم تنقح على النحو المطلوب كما ذكرنا سالفا.
نعم.
ولذلك بعض الناس استقوا هذه المعلومات وطوروها ونموها بشكل معين وبدأوا يضعوها للشباب ويقولون إن محمدا عليه الصلاة والسلام من شدة خوفه لما نزل عليه جبريل في الغار وشدة تردده وقلقه من مضار، ولذلك فكر في الانتحار بأن يلقي نفسه من إيه؟
من
أعلى جبل النور يومها. هذا طبعا كلام غير صحيح بالمرة، كلام باطل وهو وهم شديد جدا ينبغي التخلي عنه فورا، لأن ارتجاف النبي صلى الله عليه وسلم وخوف النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الوقت أمر ثابت فعلا، والدليل أنه عاد إلى بيت خديجة يقول زملوني زملوني وهو يرتجف، وهذا الكلام موجود في الصحيح موجود
صحيح
في البخاري
صحيح.
ولكن الخوف الذي اعترى رسول الله عليه الصلاة والسلام ساعتها هو خوف جبلي، خوف فطري، خوف غريزي، كذلك الخوف الذي اعترى موسى عليه السلام.
نعم.
في المشهد والقصة المعروفة التي جاء ذكرها في كتاب الله عز وجل كثيرا، لما قال لله وهو يناجي ربه قال إني أخاف أن
يقتلون
أي يقتلون، والمشهد الآخر فلما رآها تهتز كأنها جان ولا
مدبرا
ولم إيه
يعق.
الله ناداه قال يا موسى إيه؟
لا تخف.
شوف قال لا تخف، لماذا هذا الخوف؟ هل هو خوف شرعي
جبلي؟
هل هو خوف كذا؟ لا، خوف جبلي، خوف يعني الله تبارك وتعالى حتى يخفف عن نبيه موسى وهارون قال لا تخاف إنني نعم. معكم أسمع وأرى. الذين تحدثوا في هذا الأمر حقيقة هم أرادوا أن يثبتوا شيئا بعينه، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتنزل عليه الوحي، أو أنه أوهم، أو أنه رأى هذه الصور التي أزعجته وأقلقته وجعلته يفكر في الانتحار. وهذا الكلام لكي يرد عليه ببساطة شديدة جدا يا دكتور، أن الجهد والتعب الذي ألم به عليه الصلاة والسلام حينما ضمه جبريل إليه 3 مرات هذا دليل على مفاجأة الأمر، دليل على مفاجأة الأمر، وليس كما زعم غير هؤلاء بأنه اتفاق مسبق أو سابق بين النبي وجبريل كما يفهم البعض يعني. المشهد يؤكد على حقيقة الوحي وأنه ليس إلهاما ولا تأملا باطنيا ولا استشعارا داخليا وإنما هو وحي فعلا، وحي واقع، وحي حقيقي.
نعم شكرا.
أمين الوحي جبريل نزل من السماء ليوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما أوحى بإقرأ.
نعم.
والله تبارك وتعالى يقول في كتابه خذوا ما أتيناكم
بقوة،
خذوا ما أتيناكم بقوة. ولذلك يعني عمدتنا في هذا المشهد هو ما جاء في البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد فقال: زملوني زملوني زملوني.
نعم.
حتى ذهب عنه الروع، فقال لخديجة وأخبرها الخبر:
نعم.
لقد خشيت على
نفسي، يعني
نفسي خشيت على نفسي. هنا ليس معناها أنه فكر في الانتحار، وليس معناها أنه كذا أو كذا، وإنما معناها الواضح جدا من المشهد أنه الخوف الجبلي.
حتى أن صفات جبريل عليه السلام معروفة في الأحاديث أنها يعني له 600,000 جناح كما درسنا.
600 جناح لجبريل عليه السلام، الجناح الواحد يسد الأفق.
نعم.
يسد ما بين المشرق والمغرب كما رآه نبي عليه الصلاة والسلام في مشهد آخر.
نعم. أيضا شيخنا الكريم، كيف يفكر النبي صلى الله عليه وسلم كما يدعي البعض في الانتحار وهو صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عن ذلك، بل يقول إن هذا من أكبر الكبائر الإنسان يقتل نفسه، أليس كذلك؟
بلى يا أخي، وهذا من المتناقضات العقلية حتى، وليست النقلية فقط، المتناقضات حتى العقلية لدى بعض الناس حينما يفكروا بمثل هذه الصورة. يعني يعني كيف يستوي أن نتخيل أن نبيا أو أن واحدا ادعى النبوة وفكر في الانتحار ثم بعد ذلك يعني يجري الله عز وجل على يديه ما أجرى من الخير للأمة وللبشرية جميعا؟ شيء طبعا لا يعقل ولا يصدق.
كذلك فضلت الدكتور، مسألة الرؤى المنامية التي كانت تأتي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ما قصة هذه الرؤى بارك الله فيك؟
أول ما بدأ النبي عليه الصلاة والسلام به من الوحي الرؤية الصالحة في النوم.
نعم.
الرؤية الصالحة في النوم، وهي جزء من 46 جزءا من النبوة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، إثباتا لهذا المعنى أن في الأول كانت رؤى منامية، ورؤية النبي من الأنبياء رؤية وحي.
نعم صحيح.
يعني لو تذكرت معي مشهد إبراهيم مع ولده إسماعيل لما قال: إني أرى في المنام أني أذبحك.
نعم.
هذه رؤية وحي، يعني مش رؤية مثل أي إنسان، رؤية الأنبياء والرسل وحي.
نعم.
وهي صدق كما بين العلماء والأئمة. فأول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي كان الرؤية الصالحة في المنام. الحكمة من ذلك كما قال أئمة العلماء إتيان الملك له في منامه، في منامه في البداية، هذا تدريب وتعويد للنبي أو للرسول.
يعني
نعم. نعم. على رؤيته قبل نزوله عليه في اليقظة حتى لا يتعرض لفزع فعلا يجعله يفكر في الانتحار
أشد مما حدث له صلى الله عليه وسلم.
سبحان الله. كذلك تحقق الرؤى المنامية في اليقظة هذه ينشرح لها الصدر وتزكو بها الروح وتسمو بها النفس، بل هو من البشرى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من البشرى في الحياة الدنيا الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ترى له.
نعم.
أو ترى له.
شيخنا الكريم بارك الله فيك، كثير من الناس الآن بيرى رؤى ويقول: أني رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هل ممكن الشيطان فعلا يتمثل بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم؟
هو النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من رآني فقد رآني، يعني في المنام، فإن الشيطان لا يتمثل به. بعض الناس يظن أن كلام النبي عليه الصلاة والسلام هذا معناه أن الشيطان لا يستطيع أبدا بأي حال من الأحوال أن يأتي أحد الناس في المنام ويقول له: إني رسول الله، على الرغم من أنه يستطيع، لكن هنا يحجب الشيطان عن أن يتمثل في صورة النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقية.
صحيح.
التي عاش عليها ومات عليها عليه الصلاة والسلام، لا يستطيع بأي حال من الأحوال، لكن يستطيع أن يأتي إلى شخص في المنام ويدعي أنه رسول الله حتى يضل هذا الشخص أو يوسوس إليه بالباطل أو يرشده إلى فعل المخالفات وغير ذلك. ولذلك أنا دائما أقول لإخوتي وأخواتي: من أراد أن يجنب نفسه هذا الأمر في المنام عليه أن يتعرف على محمد عليه الصلاة والسلام من خلال السيرة النبوية الصحيحة والسنة الصحيحة، يتعرف عليه صلى الله عليه وسلم خلقا وخلقا، ليس خلقا فقط، تعرف عليه من ناحية الشكل، من ناحية الصورة الحقيقية التي جاء ذكرها في الحديث الصحيح.
لعلك لو سألت يعني الذي يقول أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وتقول له: ما وصف النبي؟ لو قال لك يعني مثلا يلبس بدلا، يقول له: أنت كذبت، أنت لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟
أو أن نعم، أو أن يأتي حتى بشكل معين، صورة معينة، يقول: رأيت شكله كذا، هذا كلام مخالف لشكله
الحقيقي.
نعم. فهذا ليس رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو أن يأتي في المنام إلى أحد الناس يقول: إني رسول الله.
نعم.
ثم يأمرهم معصية أو ينهاه عن طاعة.
نعم.
يأمره ببدعة وينهى عن سنة، هذا ليس رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم شيخنا، أيضا يقولون في مسألة الرؤى المنامية أنها كانت 6 أشهر قبل البعثة، ومدة البعثة كلها 23 سنة، وهي جزء من 46، كأنها الجزء من 46، 23 مع في ضعفها 46 جزء، كأنها هذا الأمر. بارك الله فيك. أيضا يثار فضيلة الشيخ الدكتور أن خاصة المستشرقون يتكلمون في هذا الأمر، أن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم تلقى كثيرا من التوراة من ورقة ابن نوفل، ما صحت هذا الكلام؟
طبعا هذا الكلام أيضا مردود على قائلي، لماذا؟ لأن ورقة ابن نوفل رضي الله تعالى عنه في القصة المعروفة المشهورة، وهي التي جاء ذكرها في البخاري، لما أخذته خديجة صلى الله عليه وسلم خديجة إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل. كلام ورقة ابن نوفل الذي جاء في الصحيح يوحي بماذا؟ يوحي بأنه تعرف على نبوة النبي عليه الصلاة والسلام من خلال المشهد، لم يتعرف عليها من قبل. وبالتالي لا نستطيع أن نقول أن ورقة هو من علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أوحي إليه به، يعني قالوا أن القرآن الموجود هذا من وحي ورقة بن نوفل لما علم النبي التوراة، ثم بدأ صلى الله عليه وسلم يؤلف القرآن على نسج التوراة. هذا طبعا كلام غير صحيح. هؤلاء هم من ادعوا أيضا أنه عليه الصلاة والسلام كما يعني أنه هو من تلقى الوحي على بحيرة الراهب. ورقة بن نوفل تنصر في الجاهلية، وكان على التوحيد،
الحنفاء كما يسمونهم،
وكان من الحنفاء الأربعة، يعني هم أربعة يعدوا على أصابع اليد الواحدة موجودين في أرض الجزيرة ساعتها، منهم ورقة ابن نوفل. كان نصرانيا، يعني نصرانيا، كان على النصرانية الصحيحة وليست المحرفة في ذلك الوقت، ولذلك هو يعلم من خلال النصرانية الصحيحة والإنجيل الصحيح أن نبيا سيبعث في آخر الزمان وصفه كيت وكيت.
فلما رأى عرف،
فلما رآه وسمع منه وسأله عن طبيعة الوحي، قال إنه الناموس الذي نزل على أو نزل على موسى عليه السلام. ثم وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه لو عاش أو كان حيا
سيكون
حتى يعني يخرج بالدعوة علنية بين الناس، أن قومه سيخرجوه وأنه سيؤازره عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال أهل العلم إن ورقة مات على الإسلام، إن ورقة مات
ولم يمت على النصرانية كما ادعى البعض.
نعم، لم يمت على النصرانية، وإنما مات على الإسلام متبعا لمحمد عليه الصلاة والسلام.
هل يعتبر صحابي؟
يعتبر صحابيا على قول أكثر أهل العلم، يعتبر ورقة بن نوفل
صحابيا
من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى وإن كان يعني عاشر النبي فترة قصيرة من الزمان، لأنه لم يلبث لما فتر الوحي، لم يلبث كما جاء في الحديث أن توفي ورقة، يعني توفي بعد فترة وجيزة يعني. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم بماذا وصف ورقة ابن نوفل؟ قال لا تسبوا ورقة، لا تسبوا ورقة، فإني رأيت له جنة أو جنتين.
سبحان الله.
فإني رأيت له جنة
أو جنتين.
والحديث صحيح. هذا إن دل فإنما يدل على مكانة ورقة ابن نوفل في هذه الأمة، وأنه بالفعل بريء كل البراءة من مما ينسب إليه بأنه هو الذي فعل وفعل.
البعض شيخنا الكريم يقول ورقة رضي الله عنه يقول لو أنه جزع لأنه وقف مع النبي صلى الله عليه وسلم حينما يكون قويا ويخرجه قومه، هل معنى ذلك أن الإنسان لا يجتهد في الدعوة إذا كان كبيرا في السن، أو لا يدعو إلى الله عز وجل، أو لا يؤازر أهل الحق إن كان يعني شيخا كبيرا هرما مثلا؟
لا، هو المؤازرة الحق يعني في حق كل إنسان سواء كان كبيرا أم كان صغيرا لابد أن يؤازر الحق، ولكن كل بحسب
مقدرته
واستطاعته، لا يكلف الله نفسا إلا وسع. القضية يعني لا تخضع لسن كبير أم صغير عنده أو ما عنده، لا، وإنما تخضع لطبيعة وضعه، الأدوات التي يملكها بفضل من الله عز وجل لكي يعني يؤازر بها الحق أو أن يدفع الباطل عن شخص أو عن جهة، هذا كله يخضع لإمكاناته التي أولاه الله تبارك وتعالى إياه.
نعم، بارك الله فيكم. فضلت الدكتور، بعد يعني نزول الوحي على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم انقطع فجأة، لماذا انقطع الوحي؟
انقطع الوحي فترة من الزمان، يعني هي لسه طويلة جدا كما يعني جاء في بعض الروايات والأحداث أنه انقطع لمدة ثلاثة سنوات أو 4 سنوات أو غير ذلك. الراجح من كلام العلماء أن الوحي انقطع مدة ربما تصل إلى 40 يوما كما جاء في بعض الروايات. طيب، انقطع الوحي هذه المدة طبعا لحكم عظيمة جدا علمها الله تبارك وتعالى وتكلم فيها بعض أهل العلم، ومن هذه الحكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتاج إلى فترة زمنية لكي يعني يستجمع نفسه مرة أخرى ويتدبر ما دار معه في غار حراء.
صحيح.
مع أمين الوحي جبريل. ثم بعد ذلك عليه عليه الصلاة والسلام أن يعيش فترة من التأمل والتدبر والتفكر لكل ما دار كما ذكرت. ثم بعد ذلك هي فترة يستطيع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يمكث فيها في بيته وأن يخرج على الناس خروجا يعني ليس طويلا، فيشتاق صلى الله عليه وسلم شوقا عظيما جدا. نعم. للوحي مرة أخرى.
صحيح.
فإذا أتاه الوحي في المرة القادمة سيأتي بالإيه؟ بأمر جد كبير جدا.
نعم.
يعني بتكليف.
نعم.
المرة القادمة سيأتي.
نعم.
سيأتي بتكليف عملي وتكليف عملي.
نعم.
وعاجل في نفس.
نعم.
الوقت. وهذا هو الذي حصل لما جاء جبريل في المرة الثانية. ماذا قال؟ نزل بقوله تبارك وتعالى يا أيها المدثر قم فأنذر.
نعم.
ومن ساعتها، لأن هي مدة طويلة والنبي مشتاق عليه الصلاة والسلام، يا ترى لماذا لم يأتي الوحي؟
نعم.
يا ترى هذا تثبيت لواقع نبوته صلى الله عليه وسلم وليس تشكيكا فيه.
نعم.
وليس تشكيكا فيه. إذ لو كان
نقول مثلا لطالب العلم المبتدئ مثلا يعني اصبر شوية، يعني إيه، خذ هذه المسألة وتمهل، استوعبها جيدا
حتى تستوعب عندك تماما ثم نأتيك بما هو إيه؟
بما أكبر.
هو أكبر منها اللي هي بيسموها التكليف العملي يعني.
نعم.
ثم إنه أنا أقولها بكل صراحة، يعني لو كان الوحي من عند رسول الله عليه الصلاة والسلام كما يدعي.
صحيح.
هؤلاء.
صحيح.
لماذا ينتظر 40 يوم ولا 60 يوم ولا أكثر؟ يعني لماذا؟
الدليل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
الأمر ليس بيده، وإنما كان ينتظر أمر ربه سبحانه وتعالى. فنزل جبريل قم فأنذر، فقام عليه الصلاة والسلام من ساعتها صلى الله عليه وآله وسلم، لم يرق له جفن عليه الصلاة والسلام إلا نادرا، وقام بهذه الرسالة العظيمة يدعو بها الناس في كل مكان صلى الله عليه وسلم، حتى كان العام العاشر من بعثته عليه الصلاة والسلام نراه بنفس الحالة التي كان عليها من أول يوم، من ساعة ما نزل جبريل بالمدثر إلى أن مات عليه الصلاة والسلام.
نعم.
وهو يعني يمشي في الناس بنفسه يقول من يحملني حتى أبلغ رسالة ربي عليه الصلاة والسلام.
الله عليه وسلم. بارك الله فيكم فضلت الدكتور. أيضا لعل فضلتك يعني توجه كلمة أخيرة في نهاية هذه الحلقة للمشاهد الكريم تجاه هذا الوحي، كلام الله عز وجل، ماذا تقول للمشاهد الكريم؟
نعم، أنا أقول الوحي الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بمثابة النور العظيم جدا والضياء المبين جدا الذي أنار للبشرية طريقها. لذا ينبغي لنا عباد الله أن نتمسك بهذا الوحي وأن نعمل بما جاء فيه. لا، يعني الوحي عبارة عن إيش؟ يعني نحن عرفنا الوحي الآن، الوحي اللي بين أيدينا الآن عبارة عن القرآن الكريم.
نعم.
ثم سنة النبي عليه الصلاة والسلام الصحيحة، فهذه نعض عليها بالنواجذ كما جاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم.
عليه وآله وسلم
كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أخي الحبيب، يعني لا أنسى أن أم أيمن يعني صاحبة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهي يعني إحدى من حضنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت حاضنة للنبي عليه الصلاة والسلام وهو في فترة الرضاعة. أم أيمن بكت بكاء شديدا جدا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى أبكت الصديقة والفاروق رضي الله تعالى عنهما. فلما سئلت في ذلك هما يعني ظن أنها تبكي جزعا أو حزنا على فراقه، هي نعم حزينة على فراق النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الذي أبكاها ماذا؟ وأبكى الصحابة لما سمعوا هذه الكلمات، انقطاع الوحي. أنه بموت عليه الصلاة والسلام فقدت البشرية، ليس المسلمون فقط بل البشرية كلها،
كلام الله عز وجل.
نعم. الذي يتنزل إلى, إلى, إلى عباده في كل حدث، في كل مشهد، في كل ساعة يتنزل كتاب الله، يتنزل كلام الله عز وجل. فهذا انقطع بموت النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك بكت أم أيمن وبكى أبو بكر وعمر. فأنا يعني أنا أقول يعني علينا أن تبكي أيضا قلوبنا بانقطاع الوحي بموت نبينا صلى الله عليه وسلم. ولذلك دائما أذكر نفسي وإخوتي وأقول إن أعظم مصيبة ابتليت بها أمة الإسلام والمسلمين إلى قيام الساعة هي موت محمد عليه الصلاة والسلام.
صلى الله عليه وسلم.
ليس لذاته هو، لشخصه هو، لجسده هو، كما يعني يدعي بعض أهل البدع. لا لا لا، وإنما لأن بموت عليه الصلاة والسلام انقطع وحي السماء، انقطع وحي الله تبارك وتعالى. فهذه قضية خطيرة جدا ينبغي أن نتفكر فيها، ينبغي أن نتفكر فيها. ولذلك يعني هي أعظم بالفعل مصيبة ابتليت بها أمة الإسلام. نعم. والمسلمين.
ليتنا كنا خدم عند نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، نراه صباح مساء ونستمع إلى القرآن غضا طريا من فيه الشريف. بارك الله فيكم فضلت الشيخ الدكتور السيد الجبيشي، وأنتم أيضا مشاهدي الكرام بارك الله فيكم على طيب المتابعة والإنصات، نلتقي إن شاء الله عز وجل في حلقة قادمة، نترككم في أمان الله ورعايته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.